لله رب العالمين. كنا نتكلم في المسؤولية الجنائية للطبيب، متى يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية جنائية بحيث يعاقب في الدنيا والآخرة غير الضمان؟ قلنا إذا تعمد أن يؤذي المريض ويقتل المريض أو يحصل عضوة، تعمد، هذا الطبيب يهودي وهذا المريض مسلم وأراد أن يؤذي المسلم فعقب عضوا منه أو ضربه إبرة قاتلة عمدا، إذا يحاسب مسؤولية جنائية وهذا واضح. الصورة الثانية، الصورة الثانية التي ذكرناها، إذا أخطأ خطأ جسيما لا يخطأ مثله من الأطباء، هذا ملحق بالعمد، طبيب ما ينبغي أن يخطأ هذا الخطأ. فإذا يقول أخطأت هذا الخطأ الجسيم، مثل ما إذا واحد أراد أن يختن طفلا فقطع ذكره من أساسه، ما حد يقدم على هذا، هذا ملحق بالعمد فيحاسب حسابا جنائيا. الصورة الثالثة، إذا عمل عملية لإنسان بدون أخذ إذنه، بدون إذنه ينيمه ويبلش ويسوي العملية مع أنه يمكن أخذ الإذن منه، يمكن أخذ الإذن، إذا أجرى عملية لمريضه بدون إذنه وكان بالإمكان أخذ الإذن من المريض أو من ولي المريض إذا كان صغيرا، فهو مسؤول عن هذا العمل، مسؤولية جنائية في عقاب، وإذا صار ضرر فهو مسؤول مسؤولية مدنية يعني ضمان. بعدين من هذا المورد الثالث أنه إذا أجرى عملية بدون إذن، ذهبنا إلى الحالات الطارئة التي يكون المريض فيها غافل الوعي، قلنا يحتاج إذن هنا أو ما يحتاج إذن، يعني العملية يحتاجها 100%، وإذن ماكو وليها ماكو، شو نسوي؟ قلنا هنا يسوي عملية، إما لما قاله الفقهاء من هذه ضرورة وضرورات تبيح المحظورات، أو لما قالوه من إجازة ولي الأمر والمتسلط على الناس وهو المرجع الديني المتمثل في وزارة الصحة، وزارة الصحة في هذه الأمور تعطي إجازة. إحنا قلنا لا، أكو عندنا شيء أحسن من هذا، في هذا المورد تكون العملية غير محرمة والإذن ليس بواجب، يسقط. لماذا؟ لأن الإذن يأخذ ممن له الإذن إذا كان التصرف في بدنه وفي ماله تعدي، أما إذا كان التصرف في بدنه وفي ماله ليس تعديا، إحسانا حفظا للمال حفظا للجسد، فهو جائز بل واجب. مو نقول حرام ونريد طريق للتخلص ونروح إلى الضرورات ونروح إلى إذن ولي الأمر المتمثل في وزارة الصحة، من الأول نقول هذا حلال بل واجب، هذا اللي إحنا ادعينا. إلى ما نقبل دعوانا الذي ذكرناها وذكرنا أمثلة لها وأدلة، إذا لم نقبل نرجع إلى ما قالوا أنه هناك تزاحم، حرمة تصرف في بدنه لعدم الإذن، هاي حرمة تعشي بالنية، وجوب إنقاذه عملية راح يموت، وجوب إنقاذه معني بالنية، فإذا تزاحمت الحرمة مع الوجوب وكان الوجوب أهم وهو الإنقاذ، ويتقدم الوجوب بالتزاحم. إذا لم نقبل كلامنا فقط عن أنه يجوز إجراء العملية لهذا الإنسان الفاقد الوعي وولي ما هو ويحتاج إلى العملية، قطعا يجوز، فهذا الدليل إحنا اختلفنا فيه شنو، ولكن قالوا الضرورات أو إذن ولي الأمر، إحنا قلنا لا، دليل أن هذا يجوز بالعنوان الأولي لا أنه يجوز بالعنوان الثاني وهو الضرورات أو إجازة ولي الأمر، بالعنوان الأول يجوز وجبنا أدلة، إذا ما قبلنا روح للتزاحم، والتزاحم خير دليل في هذا المورد، حرمة التصرف بدون الإذن 20%، وجوب الإنقاذ 80% في هذا المورد، إذا ما تصرف الإنقاذ راح، إذا أنقذته صارت الحرمة، هنا تزاحم بين الحرام والواجب، والواجب مقدم لأنه أهم. نعم. لا فرق، قلنا قلنا احنا نؤمن بالروايات القائلة ان الامين لا يضمن والمحسن لا يضمن، لكن في صورة حصول السلف غير مستند اليه، اما هنا السلف مستند اليه، فقاعدة الاحسان وان المحسن لا يضمن ما على المحسنين من سبيل، وقاعدة ان الامين لا يضمن الا في حالة التعدي والتقليد فيما اذا حصل السلف غير مستند اليه، اما هنا السلف مستند اليه. لا 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 راجع روايات راجع الأدلة اللي احنا ذكرناها، الروايات اللي احنا ذكرناها في تضمين الطبيب مع عدم التعدي والتفريط وعدم الخطأ، الروايات تثبت ان الذي يباشر عملا ويستند الحطب اليه فيه ضمان وان كان محسنا وان كان اجيرا، وبينما روايات الاجير لا يضمن، المستعير لا يضمن، الودعي لا يضمن، المحسن لا يضمن في صورة حصول السلف غير مستند اليه، بينما هنا السلف مستند الى المستاجر وهو الطبيب. هذا الفرق، وذلك فرقنا. وإلا ما يصير المشهور هم يروح إلى عدم تضمين الأمين، والمشهور راح على تضمين الطبيب في صورة عدم التعدي والتقليد. شو يصير المشهور هم على الضمان هم على عدم الضمان؟ يصير إذن الضمان في صورة عدم استناد السلف إلى الأمين يحصل سلف، لكن مو هو المباشر، السارق سرق السيارة. أما هنا الضمان إذا استند السلف إلى الأمين لا يكون هناك تنافي. طيب، ولذلك إذا لم يكن متبرعا، نعم إذا نوى التبرع يجوز، إذا لم يكن متبرعا يأخذ أجرة المثل للمسمى. إيه اللي قال لي سوي العملية الشارع المقدس قد أفقر حياته من المثل، فالشارع لما يقول لك انت جوعان روح اخذ من هذا طحين واكل، يقول لك لا انت ضامن اخذت طحين اي حرمه ماكو اكل، يعني مو حرام لا، اذا تشوف ملك الغير مطلوبنا ملك الغير، فاذا قال لك اخذ من ملك الغير سد جوع بطنك هنا الحرمه التكليفيه واحد، اما الضمان وهو سعر الحنطه كنت تطيب. ولذلك في المجاعه يقولون يجوز ان تاخذ مال الغير غصبا سرقه حتى تسد الجوع من الموت، ولكن انت ضامن. وكذلك لما يقولون لصاحب المال يقول يجب عليك ان تبذل الطعام الى الناس حتى لا يموتوا من الجوع، يجب بذل الطعام اما مجانا ماكو، يجب البذل اما مجانا ماكو، فيبذل الطعام بالقيمه السوقيه وجوب.
يعني
نعم. إذا قال لك أبوك روح اشتري لحم للعائلة، أنت رحت اشتريت لحم أبطيت للعائلة، تجي تقول أعطيني فلوس، يقول أنا قلت لك روح اشتري ما قلت لك أعطيك. العرف ما يخبر، يقول انت مسؤول عن العائلة، انت مسؤول عن العائلة، من قلت روح اشتري انت ضامن بالامر. طيب اذا نرجع الى موضوعنا، نقول كل اللوائح الطبية الحديثة استثنت الابن في حالة فقدان الوعي وعدم وجود الولي، قالت اذن نيلي كل اللوائح الطبية استثنت الابن من المريض او من وليه في حالات الاسعاف العاجل فالتي لا يمكن فيها الانتظار لحصول الرضا بدون هلاك المريض. اذا الحكم مسلم لكن اختلفنا في دليله، فدليل بناء على حرمة التصرف طلعوا دليل، احنا قلنا اصلا حرمة التصرف هنا ما موجودة لان الحرمة مختصة بصورة التعدي وهنا لا تعدي، مو حرام هذا حتى مو عندك استثناء. فخلافنا مع هؤلاء ومع الأطباء لأنهم قالوا استثناء معنى أنه حرام وهي حالة استثناء. احنا نقول اصلا هنا مو حرام، الحرام في مورد اخر، هذا الفرق. طيب الان الصورة الرابعة، يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية جنائية يعاقب في الدنيا وفي الاخرة اذا اقدم على اجراء عملية جراحية بباحث يخالف مبادئ الشرع، يكون مسؤولا. فالطبيب مثلا الذي يستعصي مبيض امرأة بناء على طلبها، يقول له شيل المبيض لبضر، انا ما يجي يصير عندي اطفال، هذا هنا يعد جناية. فالطبيب اذا امتثل امر المرأة في ايجاد جناية يكون مسؤول، مسؤولة جنائية. او مرأة تأتي الى طبيب يقول له وهي في حالة تجارة، يقول له استعصي الرحم مين، اقطع الرحم لبضر، هذا حرام. لماذا؟ هذا جناية على النفس، مئة بالمئة جناية، يقطع الرحم ويرمى في البغية، هذا ضرر بالمرأة. مبيض خلع ضرر بعد ما يصير عندها طفل، والمرأة التي ما يصير عندها طفل تكون معيبة، فقد جنت على نفسها. استئصال الرحم أيضا كذلك بعد ما يصير عندها طفل، هاي جناية، هذه جناية، هذا ضرر بالغ يعد جناية على البدن. عندنا من جنى على نفسه فهو معاقب عقاب دنيوي وأخروي، دنيوي في التحذير والأخروي عند الله. أو مريض يعاني من الآلام، يقول للطبيب اقتلني اضرب لي إبرة، هذا من ضرب إبرة قتل، يسموه القتل الرحيم، هذا جناية، هذا جناية. يقع الطبيب الذي يعمل هذه المخالفات الشرعية في قلع مبيض او قلع رحم او قتل انسان يعاني من الالام الشديده ليريحه، هذا فعل فعلا جنائيا يحاسب عليه ويعاقب عليه، فضلا عن المسؤوليه المدنيه، وهو اذا حصل ضرر فهو ضامن. طيب هذا الضمان وهو المسؤوليه المدنيه عبرنا عنها تسقط فيما إذا هو جري استأثر العروق، استأثر العروق، فالدية التي تكون له والضمان الذي يكون له هذا يسقط، لأن الضمان حقه فبأمره سقط حقه، بأمره سقط حقه. أما في غير هذه الصورة، في غير هذه الصورة، مثلا اذا رضي الانسان باجراء عملية جراحية له لعلاج عضوه فادت العملية الى سلفه، اهنانا الضمان باقي، اهنا الضمان باقي، لان في تلك الصورة اللي قلنا يسقط الضمان، قال له اقطع العضو وذبه، ضمان ماكو مسؤولية مدنية، ولكن اكو مسؤولية جنائية. اما في هذه الصورة اللي قال سوي عملية داويني فأتلف عضوا اخر، هنا ضمان موجود. لماذا؟ لان الاذن في العلاج لا في الاتلاف، بينما هناك الاذن في الاتلاف والضمان له اذا رضي بعدم الضمان، هنا الرضا بالعلاج لا بالاتلاف، فاذا صار اتلاف اكو ضمان. ولكن حينما الضمان له حقه، المال له، وقع معنى اسقط هذا الضمان، من اتلف لا اتلف عضوا، أتلف عضوا فهو، هذا العضو هو أمرني، هو أمرني، هل أبين فشيء هنا معناه أنا ضامن، لكن أسقط الضمان لأن الضمان حقه. فمن يقول لي اتسوي هذا العمل واسقط العضو، يعني أسقط الضمان، فضمان أخو أسقطه، بينما في صورة ماذا قال عالجني فحصل تلفون، هنا ما أسقط الضمان، ما أسقط الضمان، فالضمان موجود. إذا أكو فرق بين أن يأمرني بقطع العضو وأقطع يعني أسقط الضمان. بنقول ضمان ماكو، الربا أكو. هل يسقط إيه؟ حقي أسقط. حقي شلون إنانا؟ هنا كيف أن الطبيب إذا سوى عملية إلية وحصل التلف يضمن فيأخذ مني براءة من الضمان، يعني أسقطت حقي في الضمان إذا حصل موجب الضمان. هناك البنان وجود روايات، هناك لازم يقول استعصر العضو، يعني حقي في الضمان أسقطته، بخلاف ما إذا أمرني بالعلاج فحصل التلف، هنا لن يسقط حقه في الضمان، الضمان موجود. وأيضا هذا الكلام يختلف عما تقدم منا، أنه أنا جوزي أقول له سوي عملية طلع الكلية مني اعطيها لابني المريض، قلنا هناك يجوز، هناك يجوز، أما هنا اشلع الكلية بالهل الشلام هذا اللي هو جناية، هذا جناية. أما الشيخ الحكري يطيع ابني نقلة من الموت هذا لا يعد جناية، هذا بينفع إلي. أين الجناية؟ الجناية اللي ضرر على البدن بدون فائدة. أما إذا كان ضرر على البدن في مقابله نفع كبير، ابني ينقذ من الموت 5 ملايين هم أحصل دولار، وين الجناية؟ هذا نفع. ففرق بين هذه المسألة، الطبيب إذا أمر بأن يقلع رحما أو شيئا من بدن الإنسان جن هذا حرام ويكون مسؤول الجنائية، في مقابل أن لا نفع في هذا العمل، بس ضرر، بس ضرر للمريض، بس ضرر، هذا نعم جناية، يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية جنائية. أما إذا سوى عملية يأخذ عيني يطير ابني اللي هو أعمى وصحيح وأنا عيون عندي وأنا مقرم، فعين ياخذ من عندي يطير ابني، الابن صحيح يطير عند عين، يقوم يشيلني ويروح ويجي، انا انتبع وهو ينتبع، هنا يبدا لا تصلح عليها انها جنايه. فهنا في هذا المرض قلنا يحرم الجنايه، وهو تضرير البدن بدون فائده، تكون المراه عليله، تكون المراه معيبه بدون فائده، هذا نعم حرام، هذا جناية. فيختلف عن المرحب السابق الذي قلنا بجواز نقل عضو من إنسان إلى آخر، يعني لا يلزم عليه أنه جناية. طيب
دام المرأة تعتقد أكو فائدة وإلا ما تقدم على قطع
رحم، اي
لا بدي أشوف فائدة.
نعم
جرفت الفائدة وجد خبرت الطريق والطريق
نعم هنا الشارع يقول البدن ترفع ايدك اللي بالاشتراب هذا الجناية، سألت تشوف بها فائدة، لأنه ما تروح للجندية، ما تروح للجبهة، بس هذا الجناية، عرفان هذا الجناية. مريم؟ الشارع قال من جنى على نفسه يعاقب، راجع أدلة الجنايات، أدلة. الإنسان إذا رام يسوي ربا ويستدين ويطيه مع هذا حرام، لأن الشارع حرم الجناية على النفس، فرضى الإنسان بالجناية لا يرفع الحكم الشرعي، هنا الشارع قال هذا جناية وعليه عقوبة، الرضا بالجناية لا يرفع الحكم الشرعي، كالرضا بأخذ الإنسان الدين ويعطيه ربا، هذا الرضا لا يصحح المعاملة، لأن المعاملة قد حرمها الشارع، فالرضا لا يرفع الحكم الشرعي.
جناية أو لا؟
ابتداء هذا قطع المريضة جناية
أو لا؟
نعم ابتداء. نعم اسأل العرب، اسأل العرب، اهنانا صدق العربي أن هذا جناية أو لا؟
تقدم النساء عليهم يحصل الجناية،
مرة انتبه، مرة المرأة عمرها 50 سنة وعندها 10 أطفال وتريد تقطع الرحم، هذا لا يعد جناية. مرة لا في مكتمل عمرها 16 سنة تقلع الرحم أو تشيل المبيض، ماذا يقول الناس عن عملها؟ جنت على نفسها براءة. هذا يعد إذا عد جناية أنه في المرأة تقول للطبيب اقلع الرحم شيل المبيض شيل الكلية ذنها كذا خليني على كلية واحدة، عمره هي تتصور بالفوائد، لكن هذا جناية العمر. المورد الخامس الذي يكون الطبيب مسؤول مسؤولية جنائية فيما إذا أمارته المرأة بإجهاض الجنين، أو الزوج والزوجتين هم أمروا بإسقاط الجنين. إسقاط الجنين يعد ماذا؟ يعد جريمة وجناية، لأنها قتل إنسان أو قتل مبدأ نشوء الإنسان وهو محرم. قتل الجنين في الرحم بعد نشوء الروح كل العلماء يحرموا، أما قتل هذا الجنين قبل ولوج الروح بعض العلماء يحللوا، ولكن الصحيح هو الحرمة لوجود أدلة على حرمة هذا العمل، حتى لو انعقد الطفل صار له ساعة أو يوم. فالسؤال أن المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها من الحمل، قال الإمام لا، قال إنه نطفة يعني بعده، يعني بعد، قال أول ما يخلق نطفة، هذا احترام لمبدأ نشوء الإنسان، إذا أكو نهي. ثانيا أكو روايات تدل على جية إذا فعل هذا الإنسان وأسقط ما في بطن المرأة في 40 يوم الأولى 20 دينار، في 40 يوم الثانية 40 دينار، في 40 يوم الثالثة 60 دينار، في 40 يوم الرابعة 80 دينار، في 40 يوم الخامسة 100 دينار. فإذا دخلت في الروح يكون فيه الدية الكاملة. هذه الدية هنا إشعار بأن العمل محرم، صحيح ما تكون جريمة لكن إشعار على أن العمل محرم، أو هي دليل إن لم يكن هناك دليل على تجويزها. تجويزها ما في دليل على تجويز هذه. إذا عندنا روايات تمنع من إسقاط الجنين ولو كان قبل ولوج الروح، ولو كان نطفة، روايات موثقة وروايات تدل على الغرامة المالية على من أسقط الجنين في بدايات أمره، أيضا أكو عليه دية. طيب ثالثا نضيف هنا دليلا ثالثا غير ما قلناه سابقا، نقول الأدلة دلت على وجود حقوق للجنين في تركة أبيه أو أحد مورثيه، أخوته إذا ماتوا، وهذا الأخ ما عنده لا أبو، أبو ما عنده، أم عنده، نعم، على كل هذا الجنين له حق في تركة أبيه، في تركة أمه مثلا، أو أحد مورثيه، أحد مورثيه، وهو الجد مثلا، الجد إذا مات فانترك لأولاده، أولاده ما موجودين، ابن موجود وهو حمد في زمن موت الجد، هذا يرث، مو على جد مثلا. طيب هذا جعل الشارع حقوق للجنين معناه إقرار بحق الجنين في الحياة، إقرار بحق الجنين له حق الحياة، هذا دليل آخر غير الأدلة اللي قلنا روايات تمنع من قتل الجنين. أكو روايات تقول له حق في تركة أبيه وأمه مثلا وجده ومن يورثه، هذا حق إلى في هذه تلك، يعني شنو يعني إلى حق الحياة، أي سبيل منها في حياته، هذا إقرار بحق الجنين في الحياة. ولذلك مثلا إذا حكم على حامل بالإعدام، حكم على امرأة حامل بالإعدام لأنها مثلا ممارسة الزنا مع الرحم، وممارسة الزنا مع الرحم يوجب الإعدام، أو ممارسة الزنا مع وجود زوج لها يروح ويبدو عليها فهي محصنة، إذن حكمت بالرجم. هنا الإعدام والرجم يؤخر حتى تضع الحمل، ليش؟ حتى إذا كان هذا الحمل حمل سباحين، ليش يؤخر؟ شوفوا تحليل لماذا يؤخر؟ للتأكيد على حق الجنين في الحياة، إذا الجنين الحق في الحياة، من تأخير الحامل الحد عليها، من تأخير الإعدام عليها إذا كانت حامل، ولو الحمل سفاح زنا، هذا يدل على أن يوجد حق للجنين في الحياة. نعم هو لا، لأن هذا الحد على الأم قتله وهو حامل، هو هذا ليش ما يأخرون الحد، مع أن الحد ثبت عليها والحدود تجرى بسرعة فورية، ليش ما يؤخر؟ لحق الجنين في الحياة. إذا وضع ارث للجنين في حق ابيه وفي ارث جده ما هو الا لاعترافه بحقه في الحياه. تاخير امه عن الحد والقسم اذا كان هو في بطن امه ما هو الا اعتراف بحق الجنين في الحياه. اذا جن الجنين الحق في الحياه كيف يجوز للطبيب اسقاطه؟ حرام. هذا دليل اخر غير الروايات، هذا دليل اخر، هذا استنتجناه من جمله من الادله. كيف يكون للطبيب حق في اسقاطه مع انه له حق في الحياه؟ يعني قاعد يسلب حق هذا الانسان وسلب حق الانسان الاخر، حرام. اذا هو له حق في الحياه وهذا يقتله، اذا سلب حقه. هذا بعد دليل غير تلك الادله. في قتل سلب حقه، في قتل حق الحياة هذا سلب حق الحياة، هو دليل على الحرمة. إذا كل دعوة للإشهار سواء كانت قبل بث الروح في الجنين أو بعده فهي باطلة وخلاف الأدلة الشرعية وخلاف حق الجنين في الحياة الذي استنتجناه من جملة الأمور. هذا هو نقطة ثانية، هنا تزاحم، هنا يجي تزاحم أنه حقه في الحياة، حق الأم في الحياة تزاحم. إذا هو حق يبقى الأم حق يروح تموت، إذا حق الأم في الحياة موجود إذا حق يروح، يعني ما يمكن احتفاظهما معا. فنقدم الأهم، ما هو الأهم؟ يقولون أن حياة الأم هي الأهم لأن أصل هذا الضرع، أو نقول أن هذا الطفل الذي إذا بقى تقتل أمه، يعني هاجمها يريد قتلها، والمرأة إذا هجمها إنسان يتقتل إلى حق القتل. هذا هم مطلب ثاني. أما في غير هذه الحالات، في غير الحالات يكون جريمة ويكون الطبيب مسؤول. إذا هذا أيضا انتهى. الآن نرجع إلى الجناية. الجناية مرة تكون قتلا ومرة تكون قطع يد أو عضو من الأعضاء. هذه الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن احنا نجي الأقسام الثلاثة نطبقها على القتل. شوف هذه الجناية القتلية مرة عمدية، هذه الجناية عمدية، مرة الجناية خطائية تسموها شبيهة بالعمد أو شبيهة بالخطأ، ومرة خطأ محض. هذا كلام الفقهاء. الآن نبين الجناية العمدية شنو ميزانها. الجناية الخطائية شبيهة بالعمد ما هي؟ الجناية الخطائية المحضة ما هي؟ ثم نشوف الأدلة على تقسيم الفقهاء. أكو أدلة من الشرع على تقسيم الفقهاء يكون التقسيم صحيحا، ما أكو أدلة على تقسيم الفقهاء يكون تقسيم الفقهاء غير صحيح. هنا نعم ما أكو غير ذلك، إما خطأ معه وإما شبيه بالعمد وإما عمد.
والاستناد
إيه؟ هو قتل، لكن قتل بالسبب مو بالمباشرة. لا قتل إما بالمباشرة وإما بالتسجيل. لا لا، هذا القتل بالمباشرة، بالمباشرة يكون إما عمدا إما خطأ شبيه بالعمد إما خطأ معه. القتل بالتسجيل هل يقدم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟
العملي
هو العملي، مرة يتعمد أن يقتل، مرة يكون خطأ شبيها بالعمد، مرة يكون خطأ محضا. هاي ثلاثة. الآن انتبه، إيه هو القتل استند إليه، استند إليه بأي صورة، عمد أو خطأ محض أو خطأ شبيه بالعمد. هنا نطبق الآن هاي الأقسام الثلاثة على القتل، حين نفس هاي التطبيق الثلاثة نطبق على العضو، قطع العضو مو على قتل النفس. قتل العمدي إطلاقا كما قال الفقهاء أن يكون الإنسان البالغ عامدا في فعل القتل وقصده، يعني يقصد الفعل القاتل ويقصد القتل، يقصد الفعل القاتل، يعني سكينة ويمرع البطنة 70 ضربة ضربة في قلبه، هاي سكينة قصد الفعل القاتل، السكين قاعد يمرق قاعد ينزق صدره وبطنه، قصد الفعل القاتل وقصد القتل بلا كلام، هذا عمد. بعد اذا قصد الفعل الذي يقتل مثله غالبا من دون قصد القتل هذا هو عمد، يعني قصد أن يضرب 70 سكينة في صدره وفي بطنه في مزقه، لكن ما قصد قتله. يقولون القصد إلى الفعل القاتل، يصير قصد إلى القتل. خلي يقول يصيح أنا ما قصد القتل، يقول قصدك إلى الفعل القاتل بالآلة القاتلة غالبا، هذا قصد للقتل. هو يقول أنا ما قصد القتل، يقول لا هذا قصد للقتل. إذن العمد يكون بقصد الفعل القاتل وقصد القتل، أو قصد الفعل القاتل فقط بدون قصد القتل، هذا العمد. هذا ما قاله في جواهر الكلام، يعني ضرب ضرب راس يصلي، يقول أنا ما قصد قتله، يقول له هذا قصدك لهذا الفعل الذي قاتل غالبا هو قصد للقتل، فإما يصلي بالرشاش ويقتل قتله وهذا قتل واضح، مرة يصلي بالرشاش يقول ما قصد قتله، يقول له هذا ما قصد قتله بالشر. أنت لما قصدت الفعل الذي يقتل غالبا هذا قصد للقتل. جرب جرب تأكيد تأكيد إيه قصد الفعل القاتل غالبا هذا يؤدي إلى حصول قصد القتل. يؤدي إذا قال أنا ما قاتل من صدقه، إذا قال أنا ما قاصد القتل من صدقه، لأن يعني هذا يؤدي إلى قصد القتل. فقوله أنا رد أضرب أسجط ما أريد أقتل من قبل منه، لأن الفعل قاتل. إحنا نريد السنية، نريد هم قصد الفعل هم قصد القتل. قصد الفعل القاتل نريده، قصد القتل نريده. مرة يقول بلي أنا هم قصدت الفعل القاتل هم قصدت قتله، يقول له جزاك الله خير على حسنه. مرة يقول قصدت الفعل القاتل لم أقصد قتله، يقول له أنت تكذب، لأن من يقصد الفعل القاتل يقصد القاتل. لا هو له لا المثال الثاني يقصد الفعل القاتل لا يقصد له، هذا له، لأن قصده للفعل القاتل قصده للقتل، يعني موجود قصد القتل. احنا نريد السنين، لكن مرة السنين واضحان، مرة السنين واحد واضح والثاني مستبطن، هو يدعي انه ما موجود. لا قصد القتل موجود مستبطن، لأنك
ضرب أطراف ليه
قصد القتل؟ لا القاتل الفعل القاتل ذاك مو قاتل، ذاك مو قاتل
مات،
ذاك مو قاتل.
خطأ هذا
الآن هذا القتل عمدي، إذا القتل عمدي إما يقصد الفعل القاتل والقتل معا، أو يقصد الفعل القاتل ويقول أنا لم أقصد القتل. لا من قصد الفعل القاتل قصد القتل، أنت تكذب. هذا العمد. بعض الفقهاء يقول القتل العمدي يصدق بالقتل إذا قتل بما يقتل نادرا، يعني بيده خيزرانة ويضربه مات، هاي الخيزرانة ما تقتل نادرا، ما تقتل نادرا، ما يعني بالخمسة آلاف نفر نضرب بالخيزرانة 40 مرة واحد يموت من ذن الخمسة آلاف. بعضهم قال هذا يقتل، هذا يحصل القتل العمدي، لكن هذا احنا ما نوافق عليه، انه اذا قصد الضرب الآلة غير القاتلة فمات، قال هذا عمد. ضرب بالعصا 20 مرة، واذا هذا مات بالعصا 20 مرة هذا ما يحصل به القتل غالبا. بعضهم قال حتى هذا القتل العمدي هذا مثلا. طيب اما الشبيه بالعمد او يسموه القتل الخطئي او شبيه بالعمد، إيه لكن بآلة لا تقتل غالبا، صحيح انتسب القتل إليه لكن مو عم، مو عم لا عم. القتل الخطئي هذا يأتي السلام عليه الآن إن شاء الله غدا.